Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 27 من شهر 2 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تسجيل حالتي وفاة و770 اشتباه بحمى الضنك في الخرطوم، ووفاة وإصابة 5 أشخاص في حرائق بشمال وجنوب دارفور. الحرية والتغيير تم في مسؤوليتها عن الخلافات بين الجيش والدعم السريع وتباينات داخل تنسيقية شرق السودان بسبب اتفاق المرغني الحلو. تعليق إضراب المعلمين مع استمرار مقاطعة الامتحانات في الخرطوم واستمرار الإضراب في البحر الأحمر والجزيرة وشمال دارفور. استمرار إغلاق حقول البترول في بليلة بغرب كردفان اليوم التاسع، واعتصام أمام الموانئ واحتجاجات في القضارف وبورت السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن تسجيل حالتي وفاة بحمى الضنك بالإضافة إلى رصد 65 حالة اشتباه جديدة، من بينها 35 حالة مؤكدة، ليرتفع العدد الكلي لحالات الاشتباه إلى 770 حالة، المؤكد منها 388 إصابة. وأوضحت الوزارة خلال منتدى تنويري عن حمى الضنك عقد يوم الأحد بمباني الوزارة أن حالتي الوفاة المسجلتين كانت إحداهما بمركز العزل والأخرى بالمنزل، وقالت أن مراكز العزل تستضيف 13 حالة شفيت منها 8 والبقية خاضعة للتنويم. برأت عبلة محمد عثمان كرار القيادية في الحرية والتغيير وحزب المؤتمر السوداني الاتفاق الإطاري من مسؤولية الخلافات بين الجيش والدعم السريع، مؤكدة أن الخلافات بين الطرفين بدأت منذ وقت مبكر حول إدارة الانقلاب. وقالت عبلة كرار في مقابلة مع راديو دبنجا أن التصريحات المتبادلة بين قيادات الجيش والدعم السريع محاولة للضغط المتبادل من أجل تحسين الموقف التفاوضي عند بداية عملية الإصلاح الأمني والعسكري، وأشارت إلى اختلالات كبيرة في المنظومة العسكرية تتمثل في العقيدة القتالية والتمكين وطريقة القبول في الكلية الحربية، مؤكدة ضرورة أن يشمل جميع الإثنيات والمناطق الجغرافية. وقالت أن الدمج وحده لن يقود للإصلاح العسكري، وأضافت في هذا الخصوص
إنه أبناء السودان دي كلهم ينظروا ويجدوا نفسهم في القوات النظامية دي، يعني يكون القبول بشكل بتوازن فيما يتعلق بالمسألة بتاعة شمولية التمثيل، فيما يتعلق بالإثنيات، فيما يتعلق بالمناطق الجغرافية، فيما يتعلق باشتراطات كثيرة مفروض تكون موجودة.
أكد الخبير القانوني عبد الرحيم النصري ضرورة دمج قوات الدعم السريع في الجيش والاستفادة من إمكانيات الأمم المتحدة في هذا المجال. وقال عبد الرحيم النصري في حديث لراديو دبنجا أن السودان تحت الفصل السادس من قانون الأمم المتحدة، مما يتيح له الاستفادة من إمكانياتها في دمج الجيوش وفقا للمعايير العالمية. وأضاف في هذا الخصوص
الفصل السادس من ضمن البنود بتاعته نستفيد من إمكانيات الأمم المتحدة في دمج الجيوش مع بعض. المسألة ما مسألة بسيطة، مربوطة بمعايير عالمية، ومسألة الدمج هي مسألة صحيحة 100%. تترتب عليه معاشات مبالغ طائلة، انت تزور الفريق، انت عارف الخير فريق من جنبه كامل امتيازاته.
أكد ياسر العطا عضو مجلس السيادة ضرورة دمج الدعم السريع في القوات المسلحة، مؤكدا عدم وجود دولة محترمة بها جيشان. وقال في مخاطبة بولاية نهر النيل يوم السبت أن التهديد والتكسب الشخصي والاقتصادي بفهم أن هناك من يمتلك جيشا خاصا يمكن أن يؤدي إلى انهيار الدولة. وأضاف في هذا الخصوص أكد تجمع المهنيين السودانيين أن قوى الثورة تدعو لحل الدعم السريع وجميع الميليشيات وتسريحها وليس دمجها في القوات المسلحة، وشدد الدكتور الوليد علي المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين في حديث لراديو دبنجا على وضع قانون وضوابط لقبول المجندين واستيعابهم وفقا للشروط. وحول الخلافات بين قيادات الجيش والدعم السريع، أكد الدكتور وليد علي المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين أن ما يجمع بين جنرالات الجيش والدعم السريع أكبر مما يفرق بينهم، وأضاف في هذا الخصوص:
مطلب الثورة هو حل الجنجويت، حل الدعم السريع، وحل كل الميليشيات الموجودة الآن في السودان، وحلها لا يعني دمجها في الجيش، إنما حلها يعني تسريحها ودمجها في المجتمع.
قال الخبير القانوني المحامي عبد الرحيم النصري أن تعديلات القوانين المتنوعة التي تمت إجازتها مؤخرا تفتقر إلى الشرعية وفقا للوثيقة الدستورية، مشير إلى عدم وجود مجلس للوزراء حاليا. وقال النصري في مقابلة مع راديو دبنجا أن التعديلات تهدف لتطويع القانون من أجل تكريس السلطة في يد وزير المالية، وأن تجعل سلطته فوق سلطة النائب العام ووزير العدل ورئيس القضاء. وكشف عن تعارض التعديلات مع القوانين الداخلية مثل قانون الشركات، وأضاف في هذا الخصوص:
التعديلات عشان تتم لابد من أنها تكون وفقا للوثيقة الدستورية من مجلس الوزراء مع مجلس السيادة، والآن كما تعلم لا يوجد مجلس وزراء. حتى لو فرضنا أن التعديلات دي مقبولة شابت مشاكل كثيرة جدا جدا تصطدم ببعض القوانين قانون الشركات.
تباينت الآراء داخل تنسيقية شرق السودان حول توقيع الإعلان السياسي بين الكتلة الديمقراطية والحركة الشعبية قيادة الحلو، خاصة فيما يتعلق ببند فصل الدين عن الدولة. قال مبارك النور الأمين العام للتنسيقية لراديو دبنجا أن التنسيقية جزء من الكتلة، ولكن لم تتم مشاورتها حول الإعلان السياسي، مبين في الوقت نفسه أنهم ضد فصل الدين عن الدولة أو العلمانية، وأضاف في هذا الخصوص:
الاتفاق تم في جوبا دي ما اتفاق سياسي، دي اتفاق فيه إجراءات فصل الدين عن الدولة وفيه إجراءات بتاعة علمانية. نحن ضد العلمانية وضد فصل الدين عن الدولة، المسألة دي ما أريد علينا في التنسيقية، الكلام ده قلناه بوضوح.
من جانبه وصف الناظر السيد محمد الأمين تريك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيئة وتنسيقية شرق السودان، وصف الإعلان السياسي بين جعفر المرغني مع عبد العزيز الحلو بأنه سوداني خالص وأفضل من الاتفاق الإطاري، وقال في مخاطبة أمام حشد من أنصاره في محلية ري في أروما يوم السبت أن الحكومة الانتقالية لا يحق لها اتخاذ أي قرار بشأن الشريعة أو الاستثمار في المواني، مبين أن الأمر يحتاج إلى قرار من البرلمان المنتخب، وأضاف تريك في هذا الخصوص:
التوقيع مع عبد العزيز الحلو أفضل من الإطاري، لأن الإطاري مصنوع من جهات خارجية، عبد العزيز الحلو والكتلة الديمقراطية صناعة سودانية ميدي سودان بس.
توفيت شقيقتان في حريق شابة بمنزل في حي الأميرية في كبكابية بولاية شمال دارفور يوم السبت. وقال مواطنون من كبكابية لراديو دبنجا أن وفاء سليمان ضحية جاموس توفيت يوم الأحد بالمستشفى متأثرة بالحروق التي أصيبت بها يوم السبت، بينما توفيت شقيقتها الرضيعة ذات السنتين خلال الحريق يوم السبت. من جهة أخرى تعرضت عربة لاند كروزر تابعة لصغار المزارعين كبكابية لعملية نهب مسلح يوم الجمعة أثناء عودتها من حجر أبيض إلى كبكابية، كما نهب نفس المسلحين ركشة على ذات الطريق. قضت الحرائق في وحدة سارجيلا الإدارية بمحلية تولوس بولاية جنوب دارفور على 9 منازل بالكامل، وأدت إلى إصابة 5 أشخاص بحروق مختلفة يوم السبت. وقال رئيس لجنة الخدمات والتغيير بسارجيلا إبراهيم عبدالله أن الحريق اندلع في الحلة الجديدة الحي الشرقي والحريق الثاني في حي النهضة، وأن الخسائر تقدر بحوالي 35 مليون جنيه كحصيلة أولية. توفى المواطن دوغل آدم يوم السبت داخل حراسة شرطة سرف عمره بولاية شمال دارفور في ظروف غامضة. من جهة أخرى أصيب إبراهيم محمد يوسف الملقب بسمبو بطلقات نارية في عملية نهب مسلح في مدخل مدينة بيركا سايرة بمحلية سرف عمره ولاية شمال دارفور يوم السبت. أعلنت لجنة المعلمين تعليق إضرابها لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الأحد في إطار منح لجنة مجلس السيادة الفرصة وإبداء لحسن النية، فيما أعلن المعلمون بعدد من الولايات استمرار الإضراب إلى حين تحقيق المطالب. وشددت اللجنة على مقاطعة امتحانات المرحلة الثانوية بمحلية الخرطوم وعدم التعامل معها. وأضاف الدري محمد بابكر في هذا الخصوص:
رأت اللجنة لإبداء حسن النية من جانب المعلمين للمخدم الاستجابة أيضا لمطالب المجتمع والخوف من ضياع العام الدراسي، تعطى اللجنة التي كونها السيادة أيضا فرصة لإكمال مهامة مع الجهات المسؤولة. لذلك قررت أن ترفع الإضراب لمدة أسبوعين حتى يتم تنفيذ ومتابعة القرارات.
من جانبها أعلنت لجنة المعلمين البحر الأحمر مواصلة الإقلاق إلى حين الاستجابة لجميع المطالب ومعالجة كافة الاختلالات في مرتبات المعلمين. من جهة أخرى أعلنت لجنة المعلمين الموحدة بولاية الجزيرة استمرار الإقلاق والإضراب إلى حين صرف فرق المرتب وصرف علاوة المعلم وفروقات 3 أشهر. وفي ذات السياق أعلنت لجنة المعلمين بولاية شمال دارفور مواصلة الإقلاق الولائي لمدة 48 ساعة يومي الأحد والاثنين. نفذ عدد من المعلمين والمعلمات وقفة احتجاجية أمام مباني وحدة إدارية كركوك بولاية سنار يوم الأحد، احتجاجا على رصد إدارة التعليم بالوحدة صرف مرتبات 44 معلم ومعلمة. وقال المعلم خالد محمد من لجنة المعلمين لراديو دبنجا أنه وبعد موافقة إدارة التعليم بمحلية السوكي بصرف الرواتب الموقوفة، إلا أن إدارة التعليم بوحدة كركوج الإدارية رفضت الخطوة، وذلك خلال اجتماع عقده وفد من إدارة التعليم بالمحلية وإدارة التعليم بالوحدة يوم الأحد. وأضاف المعلم خالد محمد أحمد من لجنة المعلمين لراديو تبنغا في هذا الخصوص:
حتى في الولايه ما حصلت الا وحدتنا نحن وحده في الولايه. لاحظ الولايه فيها خمسه محليات، فيها كم وحده؟ محليتنا نحن فيها 4 وحدات، من ضمن هو الوحيد بس الوقف مرتبات ليه؟ فخلاص احنا نرجع للمظلمه ثاني.
دخل اعتصام مواطنو منطقة بليلة بولاية غرب كردفان الأحد يومه التاسع، وذلك على خلفية مطالب المجتمع المحلي المتعلقة بالتنمية. وقال جمعة محمد جماع لراديو دبنجا أن المعتصمين علقوا التفاوض مع الجهات المعنية بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم بالتفاوض المباشر مع مسؤولين في وزارة الطاقة والتعدين وشركة البترول العاملة في المنطقة. وهدد المعتصمون بالتصعيد وإقلاق كافة الطرق المؤدية إلى حقول البترول وإقلاق كافة الآبار حال عدم الاستجابة لمطالبهم. نظم مواطنون يوم الأحد اعتصاما أمام مباني ميناء دمامة في بورت السودان مطالبين بحقوق المواطنين في التوظيف والمسؤولية المجتمعية. وقال علي منيب وهو أحد قيادات الاعتصام لراديو دبنجا أنهم يرفضون استجلاب الموظفين والعاملين من خارج الولاية وخارج البلاد، أشير إلى أن الشركة الصينية تقوم بهذا الأمر. وأضاف في هذا الخصوص:
عاملين اعتصام، يعني اعتصام دي مرحلة قبل الإغلاق، يعني أمام الشركات العالمية، شركة الصينية ميناء دمدم. الاتصام ده إذا ما اتنفذت المطالب هيتحول إلى إغلاق تام إن شاء الله. المطالب اللي هو المسؤولية المجتمعية والوظائف.
نظمت اللجنة العليا لمناهضة الخصخصة في المواني البحرية وقفة احتجاجية أمام هيئة المواني البحرية رفضا لخصخصة عدد من مرابط الميناء الأخضر، محذرة من تشريد العمال الذين يعتمدون في دخلهم على المواني البحرية. وقال المتحدثون في الوقفة أن العاملين في المواني سيقفون سدا منيعا رفضا لبيع أصول المواني. وأضاف المتحدثون في هذا الخصوص:
علينا ما عندنا حاجة غير الميناء دي، علينا كعمال كمواطنين كأصحاب مزرعة. والله هنموت قدامه، شوف قدامكم هنموت، شوف والله لو ما موتنا والله ما نقعد في بيوتنا ونخلي الدراسي تواجه المشكلة دي معاكم والميناء حقت السودانيين.
نظم مواطنو أحياء أبايو ببلدية القضاري في يوم الأحد مسيرة سلمية إلى وزارة التخطيط العمراني بالولاية احتجاجا على قرار نزع مخطط سكني كامل بالحي. واحتشد عدد كبير من مواطني الحي أمام الوزارة مرددين هتافات تؤكد عدم التفريط في الأراضي، موضحين أن الأراضي خاصة بالحي. وأضاف المتحدثون في هذا الخصوص:
إحنا قدامكم النار نخشى، ما كلام سياسة، كلام حق أهل البايو.
الخبر الأخير في النشرة: يشتكي مواطنو منطقة طقة التابعة لوحدة أبو سلالة بمحلية السلام بولاية جنوب دارفور من انعدام مياه الشرب وارتفاع أسعارها بصورة مخيفة، وقالوا أنهم يهاجرون للحصول على مياه الشرب بمحطات المياه بالمناطق المجاورة، حيث وصل سعر البرميل إلى 700 جنيه. وطالب المواطنون بتلك المنطقة حكومة المحلية على رأسها المدير التنفيذي بمعالجة قضيتهم مع هيئة المياه بالمحلية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا اليوم بنستضيف فيه الدكتور عز الدين قمر حسين، الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، والليلة حيكلمنا عن مرض التهاب الكبد الوبائي، وده مرض متفشي في مناطق كثيرة من السودان. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر راديو دبنجا اللي أتاح لنا الفرصة عشان نشارك أهلنا بكثير من المعلومات إن شاء الله اللي حتفيدهم. وأنا بحيي بشكل خاص أهلنا في المعسكرات اللي بيعانوا معاناة شديدة جدا من كثير من الأمراض، واللي بيعانوا من نقص حاجة الخدمات الأساسية. ونحيي كل أهلنا في دارفور وفي السودان بشكل عام. وموضوع حلقتنا الليلة عن التهاب الكبد الوبائي. التهاب الكبد الوبائي اللي نحن بنسميه بالطب الهيباتايتس، هو فيروس وبيسببه فيروسات. الفيروسات دي بتصيب الكبد، تعمل له التهاب، ومعروف عندنا بيقول له فير، الانسان جسمه بيصفر، بوله بيبقى اصفر وجسمه بيبقى اصفر، وحتى بدون مؤاخذه بيطرش اصفر. هي كثيره انواع الفيروسات اللي هي خمسه، اخطر ما فيها اللي هو هيباتايتس بي واي وسي، اللي هو باء وسين وها، ديل خطرات جدا جدا. طريقه انتقالهم في طريقتين للانتقال. بالنسبه للهيباتايتس هيباتايتس بي والهيباتايتس سي، دين بنتقلوا عن طريق الدم. الدم كيف؟ إذا كنا نحن الواحد نظر له دم ملوث في المستشفيات هستيقى ما بيحصل كثير الحمد لله. بالنسبة لهيباتايتس بي ده انتقاله ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ينتقل عن طريق نقل الدم، عن طريق الأموات. فبالتالي يا جماعة نحن لابد من نخلي بالنا شديد، لأنه ده التهاب صعب جدا وفتاك يؤدي إلى الوفاة. والالتهاب ده منتشر جدا في دارفور، والناس تخلي بالها منه. اسمه بالكبد الوبائي بقى، وده أنا أكرر، بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدون مؤاخذة. المجامعة، الموس لو حلقت وأديت الثاني حلق معاد بينتقل بر، كذلك فرش الأسنان، وكذلك إذا الواحد طعنوا حقنة وطعنوا بها الثاني، أو الناس اللي بيعملوا الحجامة، أو الناس اللي بيعملوا الفصابة، كله ممكن تنقل التهاب الكبد الفيروسي بقى، وده خطر جدا، والناس تجب تتجنب المسائل دي عشان تغي نفسها. الالتهاب اللي قال له انتشار واسع شديد جدا في دارفور هو التهاب هيباتايتس ها، وده المشكلة أنه بينتقل عبر الأكل والموية الملوثة والأكل الملوث. انتقل في دارفور كان وانتشر وعم كل المعسكرات بالنسبة للمياه الملوثة، لذلك الناس تبعد من المياه الملوثة والأكل الملوث. تنظف الأكل بشكل جيد جدا، تنظفه تمام. الموية لو شكينا في إنها ما موية منظفة أو ما فيها كلور ولا ما عندنا كلور نغليها، ده نقول له هيباتايتس إي أو ها. بيسمى النظافة، لازم النظافة في الأكل وفي المياه الشرب، والناس يجب أن تحافظ على المياه بتاعة الشرب بتاعتها من أي أوساخ أو تبرزات أو كده، وبالذات في البرك وكده لو الموية شكينا فيها يجب أننا نغليها. الأنواع بتاعة الكبد الوبائي عندنا أنواع فوقهم تطعيمات وأنواع تانية ما عندهم تطعيمات. بالنسبة للأنواع اللي عندهم تطعيمات اللي هم نوعين، الألف وبع، لكن يا جماعة والالتهاب البيروسي ها اللي هو إيه ده ما فيه تطعيمة. عشان كده الناس تخلي بالها كويس جدا من الأكل والشراب. بالنسبة للأعراض، أعراض دي واضحة والناس ممكن يعرفوها، وزمان بيقول لك ده مسكوا الصفير ولا مسكوا الغيرغان، نفسها هي نفسها. الإنسان بيفقد الشهية، بيأكل الأكل ده كله، وبيصاب بالفتور العام، وبيصاب بالطمام، وبيصاب بألم شديد في البطن، وطراشه بيبقى أصفر، وبوله بيبقى أصفر. بالتالي الأعراض دي تشابه أعراض تانية، وممكن الصفير يمسك مثلا الواحد لو مسكته ملاريا حادة ممكن يعمل له صفير برضه، لكن ما بس طريقة بتاعة الأعراض دي الحادة دي. عشان كده طوالي وحد يمشي طوالي على المستشفى على طول، يمشي والدكتور بيعمل فحوصات، فحوصات محددة، بنعرف إنه الإنسان ده لو عنده هيباتايتس بيتعالج، والعلاج ما صعب. أهم شيء إنه الناس عارف الأعراض وتحفظها. وفي ناس كتار أحيانا بيجيهم دش في جسمهم، حبوب وألم في المفاصل، وناس بيجيهم وجع في العيون شديد. ودي يا جماعة الأعراض دي إذا بدت وما وزينا الناس كتار يقول لنا دي العروق ونأكله كده، يا جماعة الكلام ده ما صحيح. الأعراض دي بدت لابد من الشخص يمشي المستشفى وبيدوه العلاجات بتاعته، وبإذن الله بيطيب وبيبقى كويس. بس أنا في نهاية الحلقة أقرر لكم يعني كده يا جماعة، نحن نحاسب على نظافتنا، ونحاسب على أكلنا ممجد بشكل جيد وبنار كويسة، نار حامية ويسخن تمام، وحتى ناكله أساس ما يتلوث. ونحن وكد نجي نطبخ نغسل أيادينا بشكل جيد، حتى الواحد لا مؤاخذة لو فات المستراح فات زي الناس، غسل يده كويس، وبعد ده ممكن يجي يدخل يده، سواء كان المرة اللي بتطبخ فاتت لا مؤاخذة على الحمام راح طلعت زي الناس، تغسل يده وتجي تطبخ أساس إنه هي مات. في ناس أكثر من 90% أو أكثر قد 91% من الناس بيكون هو شايل المرض لكن ما بيصرفوه. الإنسان زي ده خطير، أنت بتكون شايله لكن أنت نصيح وما عليك أي أعراض لكن بتنقله لواحد تاني. عشان كده تغسل يدك، ما معروف ممكن أنت عندك المرض لكن بس ما ظاهر، الفيروس بيكون في جسمك موجود. تقوم تمشي ما تغسل كويس، ولا تقوم تمشي حلاقة عشان تبادل موس الحلاقة مع واحد تاني ولا، عشان كده لازم أنت تعمل حسابك، لأنه قد يكون المرض موجود عندك لكن ما ظاهر بشكل أعراض. ده معناته الفيروس في جسمك، وده كثير من الناس، أكثر من 90% الفيروس موجود عندهم. والناس ممكن يمشي يفحصوا عشان يتأكد. في طريقة مهمة جدا بينتقل بها التهاب الكبد الوبائي، المرأة ممكن تنقله لأطفالها المواليد، يعني اللي بتلبلوا حامل بطفل ممكن ينتقل من المرأة الحامل إلى الجنين. بالتالي يا جماعة أي واحد منكم ممكن يمشي يفحص أساس إنه في أدوية هسه ظهرت بنقدر من ناحية الانتقال. عشان كده يا جماعة أي موية ممكن يكون فيها الفيروس، أي أكل ممكن يكون فيه الفيروس. الموية أغلوها، لو ما في كلور أغلوا الموية قبل ما تكبوها في الأدياب عشان تضمنوا إنكم تشربوا موية صحيحة. والهيباتيتس إي ده اللي هو حاء اللي قلت لكم الأخير اللي بنتقل عن طريق الأكل والشرب، ده يا جماعة ده وباء في دارفور وحصل كثير، وأنا كنت موجود هناك وقتل كثير من الحوامل، ذات الحوامل يا جماعة والأطفال، صعب جدا مع الحوامل والأطفال. عشان كده تغلي الموية، تعمل حسابها في الأكل، تنجد الأكل كويس، يعني أكل ما يأكلون سوى يرجوه لما ينجب، وما في واحد يدخل يده في زير، لأنه ممكن يدك تكون أنت عندك المرض الفيروس وأنت ما عارف. بالتالي لما تدخل يدك في زير وأخوك ثاني يجي يشرب يكون في فيروس ويشرب الفيروس ويكون أنت سبب في إنه سببت له المرض وقد يؤدي لوفاته. عشان كده يا جماعة الناس تخلي بالها، وأي حد عنده ده، أي واحد عنده سؤال في موضوع الهيباتيتس والغيرقان ده يقدمه للبرنامج، ونحن إن شاء الله نجيب عليه. نحن لابد من نقنا فيسنا في علاقاتنا الجنسية، في استخدام من الأموات من الإبر للحجامة وللوشم وللحاجات دي، والحاجات دي بتحصل يا جماعة في الظروف اللي نحن زي ما عايشينها وانتم كلكم عارفينها، هو الظروف بتاعة المعكرات، والناس ما متوفرة عندهم المياه النظيفة النقية كثيرة، وحتى الكثافة السكانية في منطقة محددة واحدة، والناس يعني تعبت شديد جدا وما حاربت إلا بالنظافة. أنا في الختام أنا بشكر كثير راديو دبنجا وبرسل عبره تحياتي لكم كلكم، وإن شاء الله يعني نتمنى لكم العافية وربنا يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، شكرا لإفاداتك ونصائحك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بقول لكم ودعتكم الله وقي العافية.
راديو دبنجا يقدم
إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء. ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، مواصلة لما بدأناه من تغطية للورش التي أقامتها منظمة الناس للناس حول العدالة الانتقالية بكل من مدينة الفاشر ومدينة الجنينة ومدينة نيالة، حيث أقامت ورشة في يوم 16 من شهر 2 الجاري ضمت مشاركين ومشاركات من ولاية شرق وولاية جنوب دارفور في نيالة. تناولت الورشة موضوع العدالة الانتقالية. في حلقتنا اليوم بنقدم لكم لقاءات مع بعض المشاركين والمشاركات في الورشة حول فهمهم للعدالة الانتقالية وما هو مطلوب لتطبيقها. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث من الأستاذ أبو زر مسعود، منسق ورشة العدالة الانتقالية التي أقامتها منظمة الناس بالناس في نيالة في يوم 16 من شهر 2 الجاري وضمت مشاركين من ولاية شرق وجنوب دارفور، فنستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية واحترام. أنا أبو زر مسعود، منسق الورشة، ونحن في ولاية شرق وجنوب دارفور تدعينا للحديث في واحدة من أهم القضايا الجوهرية التي تهم الشعب الدارفوري، وهي قضية العدالة الانتقالية، للحديث والمناقشة والتداول والتناول الجيد في هذا الموضوع. هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي عادة ما تبدأ بعد نهاية الحرب، ولحوجة الناس لمثل هذه الموضوعات كان لابد من أن تكون هناك ورش. بدت ورشة كبيرة في الفاشر لعدد كبير من الناس، وانتقلت الورشة إلى الجنينة لوسط وغرب دارفور، والآن نحن بصدد هذه الورشة في مدينة نيالة بين جنوب وشرق دارفور. تدعى لها عدد كبير من الناس، من الإدارة الأهلية، من القانونيين، من الإعلاميين، من النازحين واللاجئين، من المهتمين من منظمات المجتمع المدني من كل المهتمين بأمر العملية السلمية التي تجري الآن إجراءاتها هنا في السودان وتجري على وجه الخاص في دارفور باعتبار أن دارفور واحدة من المناطق التي شهدت حروب طاحنة وحروب طروسة فبالتالي بالضرورة أن يكون هناك عدالة انتقالية سيما وأن العدالة الانتقالية هي عدد من المصطلحات التي تعزز قدرة الناس على الحلول بشكل أو بآخر وجئنا لنفسر هذا العنوان الفضفاض عنوان عدالة انتقالية عنوان فضفاض يمكن أن يكون غامض لكثير من الناس ولكن بعون الله يعني جهد كبير من منظمة الناس للناس بقيادة الدكتور أديب والتيم العامل إن شاء الله الناس تقدر تظلل الصعاب وتفكي كثير من المفاهيم حول هذا الأمر حتى يتسنى للناس الحديث بشكل أو بآخر وتفهم الموضوع وتقديمه إلى نتائج ملموسة يمكن أن تتحول إلى جروبات عمل ناجحة إن شاء الله.
مستمعينا الكرام نلتقي في الفقرة القادمة بالأستاذة أسماء محمد بشار وهي ممثلة المرأة من ولاية شرق دارفور كانت حضور في ورشة نيالة حول العدالة الانتقالية نسمع لها.
أسماء محمد بشار ولاية شرق دارفور ممثل للمرأة فالحاجة اللي اتطرقنا عليها العدالة الانتقالية والآليات اللي تناولناها عن موضوع الحواكير والأراضي كشف الحقيقة والمحكمة الجنائية بتفاصيلها تعويضات وجبر الضرر تأهيل النفسي بصراحة نحن بنكون عارفين إنه عندنا سلبيات لكن ما قادرين نتقبل الرأي والرأي الآخر فدي الحاجة دي مهمة إحنا إذا قبلنا سلبياتنا قبلنا حاجاتنا بنقدر بنحل مشاكلنا بطريقة صحيحة يعني خطوة خطوة فعلا هي الحاجات ما بتبقى بين فترة وجيزة لكن بتحتاج مننا إنه نكون مصرين على الحاجة ونقدر نساعد يعني بعض في نفس الزمن زي ما بنقول في جبر الضرر أو تعويضات ما حنقدر نعوض الإنسان تعويض مالي لكن ممكن نعمل له تأهيل نفسي تأهيل لبعض حاجاته أنا أقدر أخليه إنه يحاول يتناسى أو يتنازل عن بعض حاجاته فدي حاجة كويسة كونه هو يتنازل أكيد غيره حيتنازل حيقدر يعمر صح الفات ما حيقدر يرجع له لكن الجاي احتمال يكون أحسن وأفضل له.
كذلك مستمعينا الكرام التقينا بالأستاذة فاطمة أبكر محمد كرامة وهي من مركز أبحاث ودراسات السلام بجامعة نيالة وكانت حضور في الورشة تحدثت حول العدالة الانتقالية.
فاطمة بكر محمد كرامة جامعة نيالة مركز أبحاث ودراسات السلام حقيقة الورشة كانت شيقة جدا وكان فيها توضيح كبير جدا لمفاهيم العدالة الانتقالية والطريقة اللي كانت بتمشي بها الإجراءات بالنسبة حتى الوصول للمحكمة الجنائية كذلك برضو تعرفنا فيها في الكثير جدا من آليات العدالة الانتقالية وما هو مطلوب عمله في الفترة الحالية والمتوقع أن يعمل في الفترة الجاية إن شاء الله.
وكذلك مستمعينا الكرام تحدثت إلينا نادية بشير التجاني حامد وهي من ولاية شرق دارفور كانت حضور في الورشة تحدثت حول رؤيتها للعدالة الانتقالية.
نادي بشير التقاني حامد ولاية شرق دارفور. العدالة الانتقالية هي تدابير مجموعة تدابير مختلفة يعني ممكن بترد المظالم لكل المنتهكين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وكل هي رد للمظالم بالنسبة للمتضررين. احنا بنقول بإذن الله العدالة الانتقالية دي بتتحقق إذا كانت في حكومة مدنية حكومة قوية أسست إنه يكون في 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 حتة بتاع محكمة تقدر ترد كل المظالم دي للمتضررين. الشيء الآخر إنه تكون في حماية أو يكون في مثلا في تدخل أو في رغبة أممية على الأقل هي تقدر تحمي حتى الشاهد يعني الشاهد ذاته إذا أصلاً ما لقى في حماية ما يقدر يدلب الشهادة بتاعته. الشيء الثاني حتى المعترف يعني المعترف قد يكون ممكن هو يعترف المظلوم يكون موجود بعد شوية ممكن يكون في متفلتين للمعترف ذاته ما يضمن سلامته. دي حتى عايزة إنه الحكومة تدعم العدالة الانتقالية عشان ما السودان يعيش في جو آمن، جو مستقر، جو فيه مصالحات، جو فيه احترام للآخر، يكون في التعايش السلمي والناس بتكون حافظت على السلام.
وأيضا التقينا بالأستاذة حفيظة باسي من ولاية جنوب دارفور نيالا، وكذلك كانت حضور في الورشة وتحدثت عن العدالة الانتقالية.
حفيظة باسي من جنوب دارفور نيالا. أنا بالنسبة لي العدالة الانتقالية هي مجموعة بتاع التدابير قضائية وخير قضائية طبقتها مجموعة من البلدان بتاع العالم في القصة بتاعت الانتهاكات اللي بتكون قاعد تمارس ضد الإنسانية. فإذا أصلاً توفرت التدابير اللي نحن بنحلم بيها وبنتمناها تلقائياً بتكون في عملية بتاعت العدالة الانتخابية، بيكون في عملية بتاعت تحول مدني ديمقراطي، لأنه العدالة الانتخابية هو عملية بتاعت تحول من نظام شمولي لنظام ديمقراطي. بعدها في آليات، يعني عشان تكون مثلا في عدالة انتخابية بتكون في مجموعة من الآليات مفترض نستعين بها، زي المشروع، وضع مشروع وطني واحد بالنسبة للدولة السودانية. حاجة تانية المحاكمات العدلية والإصلاحات المؤسسية اللي بتكون على مستوى الجهاز القضائي، المجالس التشريعية، أيضا برضو الدستور الدائم للسودان، لأنه على مر التاريخ ما في دستور دائم للسودان من 56 لحد الوثيقة الدستورية بتاعت 2019 المعدلة ل 2020. حاجة تانية برضو بنتكلم على مشاركة المرأة في صناعة الدستور ومشاركتها سياسيا والتمكين الاقتصادي والتمكين السياسي للمرأة ذاتها، إنها تكون قادرة وعندها الكفاءة إنها تشارك في صناعة القرار، تشارك في السلطة. حاجة تانية برضو عشان تكون في عملية بتاعت عدالة انتقالية مفترض تكون في مساواة في توزيع الفرص بالنسبة للمؤسسات. يعني هسي بنلقى انه مجموعه من الضحايا بتاعه الاغتصاب في الحروبات، سواء كان واحده مشت الخانه تجيب حطب تم اغتصابها، لما تمشي عشان تقدم للقانون عشان تاخذ حقها ما بتقدر تقول العمليه بتاعه الاغتصاب تمت لها. كيف؟ ليه؟ لانه في المؤسسه اللي هي بتمشي ليها بتلقى المتحرر اللي بيتحرم منها هو راجل، تلقائيا بيستخدم معها عمليه القمعي والاسئله بطريقه استفزازيه جدا بيخليها انها هي تسكت على حقها ما تقدر تقول. لكن اذا كان هي لقت في المؤسسه الحكوميه دي لقت في زوله متحريه من نفس الجنس الخيام بتحكي كل ما بداخلها، حتى بتقدر تعرف انه الزولة دي هي قادرة تشاركها نفس القضية بتاعتها.
ونختم حلقتنا مستمعينا الكرام بلقاء حليمة آدم إبراهيم، وهي نازحة من معسكرات كاز في ولاية جنوب دارفور، كانت حضور في الورشة وتحدثت حول نظرة المرأة النازحة لما هو مطلوب في العدالة الانتقالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم حليمة على إبراهيم محمد، حليمة على إبراهيم محمد مع عسكرات كاس.
نحن كنازحين عندنا مشاكلنا، مشاكل حساسة، مشاكل مشت لمدى بعيدة. في البداية نحن عندنا أساسيات لازم تتوفر، وبعد ذلك يتم فيه العدالة الانتقالية. نمرة واحد نزع السلاح، اثنين رفع المستوطنين في أراضينا وحواكيرنا، نمرة ثلاثة التعويضات الفردية والجماعية، نمرة أربعة حكم سيادة القانون، لازم الواحد يعرف حقه وين، نمرة خمسة محاكمة المجرمين الذي ارتكبوا جريمة، جريمة القتل وجريمة الأطفال والمرأة، الانتحاقات الحصل في دارفور بالنسبة للنازحين واللاجئين. عندنا ناس في دول الجوار وديل عندنا في المعسكرات، وهي المعسكرات أصلي موجودة. أنا هنا منتظرين العدالة قبل العودة، لازم يكون في عدالة يتحاكموا فيه المجرمين 51 اللي ذكروا على رأسهم المخلوع مر البشير، لازم يمشي محكمة جنائية الدولية ومن تبعه وكوشي بس برضو في المحكمة، ولازم يمشي المحكمة برضو في العدالة الانتقالية. في حين حاجات كثيرة اتكلموا عنه عن المحكمة الجنائية، عن المحكمة الجنائية سردلون فينا فيه معلومات كثيرة ومعلومات صح قيمة نحن ما عارفينها. كون زول يمشي المحكمة الجنائية ويقول بأنه ما في حق في المحكمة الجنائية، قال أحسن يعملوا له محاكم مختصة عشان يحكموا به الناس دل. الزول المشي المحكمة الجنائية ده أصلا هو ما مشى جنة، أصلا هو مشى خلى بيته وخلى أرضه وخلى وهو ذاته أشاروا إليه بأنه هو مجرم ومشى المحكمة، لازم بيجي يومه عشان يتحكم. بقولوا ما في مخابر جماعية، مخابر جماعية دائر مخابر جماعية يأكد له ويوثق اللي حصل في كايليك، يمشي يشوف العبادة الجماعية اللي حصلت المقابر الجماعية، ويمشي يشوف المعالم ويشوف المستوطنين الجدد الموجودين في أراضي الناس، وبعد ذلك هو يجي يقول لنا بأنه ما في مقابر جماعية. في مقابر جماعية بكسرة، وفي دليل على ذلك مشاكل بتاعت مجر ودليل شاهد على ذلك، ده كل مشاكل حصلت وللآن مشاكل حاصلة. يوم في قط في سلب في حرق قرى القريب، كل الناس يشهدوا مشاكل الناس. هي كانت 2004، ما بعد 2023 نحن عندنا 20 سنة في المعسكر عشان نرى نور بأنه خلاص الناس ماشي للأحسن، بل تاني في انتحاكات بتاعت حقوق الإنسان، قط بتشريد وحرق واختصاب. سيناريو بتاعت 2003 تاني رجعت في 2023. نحن دايرين لازم يكون فيه رقابة حقيقية وقانون يلزم كل المجرمين ديل، عشان الواحد يشوف نفسه في المرأة بأنه أنا والله فلان ده ارتكب جريمة واتحكم، تاني ما في واحد تاني عشان يردد نفس الإشكال ده واحد. عندنا مشاكل الهدودية اللي قاعد يحصل هسي، دخل المخدرات ودخل الحبوب للآيس والبيانجو والحاجات الكثيرة دي، وحتى اتجار بأطفالنا هسي، كم أطفالنا شايلينهم بطلعهم دول في مناطق الهدودية، وانت قاعد تفتش هنا في داخل السودان، أو قاعد تخيل تفتش قريب هنا وهو خلاص الابن ده يعني باقوا طلع برا السودان. ده كل الحاجات الناس لازم يتطرقوا عليها. وبجد أن إحنا كمرأة والله يعني الانتحاك فينا بيجي كتير، والإب ذاته بقى فيه بيزن فينا كتير، والمرأة لازم يمكنوها لأنه هي في معسكر النزو وما عندها، وعندها أطفال وأبوهم قتلوها وإياله الكبار قتلوهم، والباقية بيجوا مشردين والمقعدين في المدارس، ودي حاجات كتيرة وكلها. وخلاص الأمية ذاته داري يبقى لنا كتير لأنه المدارس حتى قافلة ما في تعليم، ودي كلها بمشي بالسوق لنا في 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 عدم التعليم، بسبب لنا في عدم الجهل، وتاني بسبب ولدنا هروبات جديدة. رسالتي البرسلة لازم يكون في محاكمة المجرمين ده في البداية. نمرة نزع السلة، نمرة ثلاثة رفع المستوطنين الجدد من أراضينا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج في الميزان اللي خصصناها لمواصلة تغطية ورشة العدل الانتقالية التي أقامتها منظمة الناس للناس بنيالة في 16 من شهر 2 الجاري. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى ليكون مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في برنامجكم أصوات الولايات، والذي خصصناه اليوم من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور حول قضايا المرأة. استضفنا رئيس الكيان الممثل للصحفيات بولاية شمال دارفور الأستاذة حواء داود إسماعيل للوقوف على دور الكيان في حماية المرأة ضد الانتهاكات. الأستاذة حواء، النشأة وتكوين الكيان.
يعني طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل المستمعين لامتداد أسير الراديو دبنجة. سعيدين إن نكون جزء من حلقتكم الليلة، واختر إنه نكون جزء من نوصل آرانا وصوتنا عبر الإذاعة القديمة والمتجددة، إذاعة القلابة زي ما بقول عليه من زمان. أنا سعيدة للمرة الثانية إنه أكون جزء أو ضيفة هذه الحلقة من ولاية شمال دارفور الفاشر، ونحن بنتكلم عن قضايا النساء أو قضايا المرأة بصورة عامة. في البداية في الحقيقة الكيان الموصل للصحفيات تم إنشاء على مستوى السودان في العام 2020 لأغراض أو لأهداف معينة جدا ولها فروع في الولايات المختلفة. لها أهداف كثيرة جدا من ضمنها إنها تقدم قضايا أو تخدم قضايا النوع أو قضايا الصحفيات والإعلاميات في المؤسسات المختلفة الموجودة. وليه؟ لأن الصحفيات بلاقوا تمييز من إخوانهم وزملائهم الصحفيين في المؤسسات سواء كانوا على مستوى البيئة، سواء كانوا على مستوى الرسوم أو الأجور، سواء كان على مستوى الامتيازات الخدمات البسيطة المفروض يقدموها في كل في الساعات الإضافية بتاعت الرضاعة أو الساعات أو بتاعت الإضافة أو الإجازات العرضية بتجي للبنات أو الصحفيات في المؤسسة الإعلامية ما موجودة بشكل عام. اتنين برضو نحن في مناصرة قضايانا في حال إنه يكون في ترشيح لعدد من المجالس أو سواء كان في النقابات والاتحادات صوتنا ضعيف أو إنه التمثيل بتاعت الفتيات أو الصحفيات عموما التمثيل ضعيف جدا جدا. دي كل أغراض أيضا من رفع القدرات وتنمية مهارات الصحفيات والإعلاميات الموجودين على مستوى المؤسسات والمستوى الولايات المختلفة.
أستاذة حواء، عايزينك تعدد لنا النشاطات التي نفذتها الكيان في مناصرة المرأة خلال الفترة الماضية.
أما في شأن النشاطات، الكيان قدم عدد من النشاطات، فكان بداية ميلاد ورشة على مستوى الخرطوم بمشاركة عدد من الصحفيات والإعلاميات من الولايات المختلفة، وغطينا نقاطنا ونقاشنا أو كان النقاش كان سر جدا جدا ومهم، وأنه كان ناقش قضايا الصحفيات في الأقليم والواقع الموجود زي ما ذكرنا، والتمييز باللاقي ونحن من زملائنا ومؤسساتنا والحكومات الموجودة على مستوى الأقاليم. النشاط الثاني بأنه برضو واصلوا الكيان واصلت أعماله أو جورات التدريبية، وكان منها في نشاط أو كان في دورة تدريبية أو ورشة كاملة عن بمشاركة المكتب التنفيذي للكيان. من المناشط كان في ورشة تدريبية في الفاشر في 2021، وكانت ورشة لامة وجامعة جدا لكل الإعلاميات من مشاركة الإعلاميات على مستوى المركز وعلى مستوى الولايات المختلفة. وكان الخطة إنه نحن كإعلاميات كلنا نتلاقى يكون في ملتقى نتفاكر ونشوف قضايانا ونشوف حاجاتنا وهمومنا أو كيف إننا نتناول ذات ونساهم في التناول الإعلامي نحن كصحفيات، ونبدع في إننا نصهر إقليمنا ومشاكلنا وتفاصيلنا نتناول في القضايا الماشية أو في الأقاليم. أيضا من البرامج والمناشط اللي واصلت فيها الكيان خلال الفترة برضها إنها نفذت في ملتقى للإعلاميات في ولاية وسط دارفور الولاية الوليدة، وبرضو كان في تلاحم والتلاحق جيد جدا من بين الصحفيات بمشاركة مكتب الكيان من على مستوى الخرطوم وعلى مستوى الولايات الثانية، وبرضو كانت إنها فرصة سانح الناس تعرف اللي موناس تتلاحق بالأفكار وإنها تنتج ومنها انتجنا، أو كان النوال إنه يكون في ملتقيات وغريات في كل الولايات المختلفة ويمشوا في نفس الخط إنهم كيف إنهم برضو يقدروا يدعموا الإقليم عبر هذا المنابر وعبر الوسائط الإعلامية اللي موجود، ومنها برضو نقدر نكون دي وعاء جامع لكل الإعلاميات والصحفيين والصحفيات إنه ناس تنطلق من تحتها وتمشي لقدام. الكيان ما وقف في إنها تعمل ورش ودورات تدريبية، هو مش اللي أبعد من كده. آخر الحملات اللي إحنا نفذناها على مستوى الإقليم فكان بداية بولاية جنوب دارفور مدينة نيالة، حملة كانت ناجحة جدا جدا، ودي انطلقت من مبدأ إنه تحت شعار أو تحت قوله تعالى بأي ذنب قدرة، وده يعني كان جاء نسبة للتزايد الكبير لحالات العنف ضد المرأة، القتل والعنف بكل أشكاله وأنواعه على مستوى الإقليم بصورة متكررة جدا. فبدت في نيالة وكان آخرها إنه في الفاشر، والحملة كان جات بصدد إنه ظهور الحادثة بتاعت الاغتصاب الموجودة في مقيم زمزم للنازحين، وكانت حاجة مؤسفة جدا جدا. وقبليها كان في حادثة بتاعت أم درساية المختلة الشابة في مختبر العمر على يد أحد الأخارب، وبرضو كان في واحد كان ذبح واحدة من الفتيات برضو في شكل خلاف بسيط، وغيرها من الأحداث اللي حصلت في الفاشر. أنا عايز أقول إنه الكيان عنده حملة إقليمية هتستمر في كل الأقاليم، وإنها تتندد بهذه الانتهاكات وتحس الحكومات في حد ذاتهم إنهم يحسوا على المرأة ويقللوا من العنف الموجود. برضو رسالة لإنه للوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية إنها تضغط على الحكومات أو تحس الحكومة إنها تلتزم بتعهداتها والتزاماتها حول حقوق الإنسان وحماية المرأة والمحافظة عليه. دي بادرة إنه برضو طالبنا في من خلال الحملة اللي نفذت في شمال دارفور بأي ذنب قتلت بمشاركة الأجسام النسوية الموجودة في الولاية، برضو طالبنا إنه يتم تعيين متحريات داخل الأجسام الموجودة في الشرطة على مستوى المحليات، وبرضو إنه دعينا أو كان الدعوة لإنه الحكومة إنها تلتزم في اتجاهها للمساواة. فدي كلها كانت نقاط أو كانت أهداف أو كانت توصيات في المذكرة اللي حملت في طياتها عدد من النقاط المهمة بتحس على الحكومة وبتحس الحكومات والوكالات الأممية وكل الفاعلين في المجتمع في العمل العام إنهم كيف إنهم يقللوا من العنف الموجود أو الضغط الموجود على المرأة. برضو في حاجة شينة جدا أو كانت حاجة ملفتة للنظر وحزينة في نفس اللحظة إنه العنف كان موجود خلال الفترة اللي هسه إحنا عايشينها عنف ممنهج ومتزايد وبشكل أقبح، يعني ما كان بيجي العنف ده إلا ومن ذوي القربة، يعني زول تلقى إنه في بيت قتل أخوها أو تاني مثلا أو واحد أو زوجها أو قريبة وكده، يعني ده عنف أسري ممنهج. فكانت الحادثة بتاعت جنوب دارفور مثلا مقتل 3 فتيات على أيدي أقاربهم بهدف بسبب امتلاكهم هاتف تلفون، يعني بس زول عنده تلفون قبضوا منهم تلفونهم الثلاثة راهوا فيها. فده عنف أسري ممنهج أو متزايد، أنا ما أقدر أقول إنه زمان كان ما في، لكن لو حتى كان في ما بالحجم ده. ومن هنا ندعو كل الناشطين وكل المنظمات النسوية والأجسام العاملين في الحقل العام إنهم يمشوا في طار إنه يوعوا المجتمعات إنه دي المرأة هي جزء مننا وإحنا مفروض نقيف معاه، مفروض ما نعنفها ونمشي لاتجاه بتاعنا إننا نضغط على الجهات العدلية إنها تنفذ العدل أو كل مذنب يأخذ جزاءه في الحاجة اللي حصل وحنمشي لقدام. برضو دار أضيف إنه الكيان ما حتجيب فقط في الحملة، حتمشي لقدام وحتقدم الوعي والاستنارة للمجتمعاتنا البسيطة جدا الموجودين في المجتمعات النازحين والنازحات. وتم إننا نكون كيف إنه برضو نرفع من وعي النساء في قدراتهم إنهم يوصلوا صوتهم كيف وإنهم يشاركوا معانا ذاته باعتبار إنه دي آلية من الآليات اللي ممكن نقدر نحن كنساء نساهي مع بعض ونمشي لقدام.
دي كانت حلقتنا اليوم في برنامج أصوات الولايات وخصصناه حول قضايا المرأة، واستضفنا رئيس الكيان الممثل للصحفيات بولاية شمال دارفور. وإلى اللقاء في حلقة جديدة.
Dura cano, yo la viro al pensado, dura cano.